سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته في بدء هذه الحلقة التي تأتي لكم في أو ضمن سلسلة ملف التعليم. هذه الحلقة تأتيكم بعنوان المعلم، هذه الحلقة التي انتظرها كثير من الإخوة والزملاء وزملاء المهنة الرسالية عموما، يعني على اعتبار أنه كلنا نعطي القيمة وكلنا نعطي وسيلة اتصال نحن فيها المرسلون، وننتظر مستقبلا جيدا وننتظر أيضا قراءة راجعة جيدة. المعلم يعطي وسيلة أو هو يمثل مرسل رائع جدا أو عبر وسيلة اتصال رائعة جدا ألا وهي المدرسة. نحن الآن نناقش دوره ونناقش أهميته، نناقش حقوقه وواجباته، نناقش تحت عنوان المعلم كثير من الأسئلة والاستفسارات التي نقلها إلينا المعلمون أو ينتظر منا المجتمع أن ننقلها إلى المعلمين. رحب في البداية فضل الدكتور سماع العودة، حياك الله.
مرحبا، مرحبا بكم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والأخوة جميعا،
أهلا بكم. وأذكر بأرقام الهواتف، هي من داخل المملكة العربية السعودية 01497-9933 01497-9933، بينما من خارج المملكة العربية السعودية 00-9661-497-8877، وهذا هو الرقم الدولي. نحظى باستقبال اتصالاتكم وكالعادة بعد أن نمرر أكثر المحاور إثارة عندنا أو على الأقل طلبا من ينتظر هذه الحلقة، بعد أن نمرر أكثرها على الأقل نبدأ بأخذ اتصالاتكم. فضيلة الدكتور، لا شيء يمكن أن نبدأ فيه قبل أن نبدأ عن المهنة الرسالية للمعلم، حتى عندما شبهها شوقي فإنه لم يكن الوحيد الذي شبه المعلم بالرسول. هذه المهنة يكد أو
شوقي يقول وما درى بمصيبتي المعلم وقت التبجيل يقول يا من يريد الانتحار هذا إبراهيم طوقان وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا.
خلنا من التشاؤم ذا باخر شيء عشان نشوف المعلمين عندما يتشاؤمون، لكن خلنا نتحدث أولا عن القيمة الرسالية لمهنة التعليم.
نعم، أيضا خلنا في الشعر، بسم الله الرحمن الرحيم، في أبيات جميلة لمحمود غنيم يقول حنانيك إني قد بليت بصبية أروح وأغدو كل يوم عليهم، وصغار نربيهم بملئي أو بملء عقولهم ونبنيهم، لكننا نتهدم لأوشك أن أرتد طفلا لطول ما أمثل دور الطفل بين يديهم، فصول بدأناها وسوف نعيدها، حنانيك أو دواليك واللحن المكرر يسأم، فمن كان يرثي قلبه لمعذب فأجدر شخص بالرثاء، المعلم على كتفيه يبلغ المجد غيره، فما هو إلا للتسلق سلم. تجد أن المدرس يعني تمضي عليه الأجيال الطويلة 40 سنة 50 سنة وهو واقف أمام السبورة والطبشير ويصرخ من جد وجد ومن زرع حصد، وربما هو يدري في أعماق أحيانا أن الذي وجد غير الذي جد وأن الذي زرع غير الذي
حصد
ويرى الأجيال تمر من عنده وهو يعني واقف في مكانه. فالحقيقة أن التعليم هو ما في شك أنه مهنة العناء والمتاعب من جهة، ولكنها مهنة الرسالة كما تفضلت والإنجاز من جهة أخرى، وأي إنجاز أعظم من أن يكون الإنسان مأمونا على عقول الناس، وأي إنجاز أعظم من أنه حينما تحار عندنا الإجابات من أين نبدأ رحلة النهضة والبناء والإصلاح لمجتمعنا من أين تبدأ، ستجد أن الأغلبية العظمى تشير إلى الفصل وإلى السبورة وإلى شخص المعلم بالذات وأنه من هنا نبدأ.
طيب، هذا أنت تحدثت أيضا قضية أنه مرور السنوات الطوال على المعلم، هذا يقودني أن أحدثك عن معلم الأمس ومعلم اليوم. معلم الأمس يقول الناس ربما أنه كان أكثر احتراما لمهنته أو أكثر تقديسا لرسالية المهنة، بينما معلم اليوم يحسبها بالريال والدولار.
يعني أولا الريال والدولار بحد ذاته يعني ليس هو المعيار، ولكنه مو بعيب. ترى في اليابان مثلا المعلم يحظى بأعظم راتب، وعنده علاوات سنوية متعددة، وعنده بدلات ضخمة، وعنده تأمين صحي، وعنده بدل عن الخدمة وعن الإعاقة وعن العجز وأشياء كثيرة جدا يعني. بينما المعلم قد لا يظهر بذلك في حالات كثيرة، ولذلك أنا أقول الرضا الوظيفي مطلب مهم بالنسبة للمعلم وبالنسبة للموظف بشكل عام، ولكن بدون شك أن التعليم ليست مهمة تحسب بالمال وحده. التعليم مهمة يعني يشعر الإنسان بقداسة هذه المهمة، وكما يقال في الأثر عالم معلم متعلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول ما يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. فالمعلم الذي يشعر أنه يحمل رسالة وأنه يبني الأجيال ينظر إليها نظرة مختلفة, يعني ليست بالمال, ولكن هذا حق له أيضا في يعني على المجتمع. أما مسألة معلم الأمس ومعلم اليوم, الحقيقة أنا يعني أتوقع إذا وصلت إلى هذا المجال لا أستطيع أن أقول شيء. أنا أذكر معلم عندنا مثلا, أنا درست في مدرسة الحويزة, تذكرها فهد؟
نعم.
كان عندنا معلم بل أكثر يعطي دروس, وفي المساء يعطي دروس إضافية مجاني طبعا, وأكثر من ذلك هكا الوقت يعني معه سيارة ويمر على الطلاب يأخذهم من بيوتهم واحدا واحدا ليحضرهم إلى الدرس الإضافي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء, ويستميت, وفي النهاية يحضر الطلاب في آخر يوم بعد الاختبار ليقدم لهم البيبسي والحلويات. في ذلك الوقت كان هذا الشيء يعتبر حاجة استثنائية ونادرة أن تحدث. لكن هل معنى ذلك أن النمط هذا اندرس اليوم؟ لا, أقول ربما اتساع نطاق التعليم واتساع عدد المعلمين. عندنا في السعودية كما تقول إحصائية أكثر من 4,700,000 طالب وطالبة, وعندنا أكثر من 450,000 معلم, وعندنا يعني عشرات الآلاف من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. فهنا يعني اتساع النطاق ربما يجعلك تحتاج إلى أن تبحث حتى تحصل على هذا المعلم الكفء الجيد. ومع الأسف قد يكون من العيوب في عالمنا العربي أنه المستوى واحد. يعني أنت لما تذهب الآن إلى فنادق تجد في فندق 5 نجوم وأربع نجوم, تذهب إلى الأندية الرياضية تجد أنه في مستويات ودرجات, بل حتى المطاعم الآن في عدد من دول العالم أنه المطاعم يتم تصنيفها بحيث أن الإنسان يعني يختار على, بينما التعليم المدارس المدرسون المستويات كأنها واحدة تماما, وهذا بدون شك أنه يقتل الإبداع ويجعل الناس يتساوون ولا يوجد رغبة في التطلع إلى التفوق بالنسبة للمدرسة التي تريد أن تحصل على مستوى أفضل أو بالنسبة للمعلم الذي يريد يحصل على مستوى أفضل.
طيب تبين ندخل بالواجبات أول ولا بالحقوق؟
تبين
خلينا بالواجبات على أساس أنه الحقوق نختم فيها, بس أنه الأخوة المعلمين ما يضايقون منا ونختم بشيء من أتكلم عن قضية الواجبات وببدأ من حيث انتهيت. يمكن من أكثر الأشياء اللي يفترض أن تكون واجب على المعلم أن يفكر بنمطية التطوع كثيرا على اعتبارات كثيرة, لاعتبار قضية أن الرسالة التربوية التي تتحدث عنها, أنت تحدثت عن نموذج كان مضرب مثل في التطوع, الآن هنالك نماذج مضيئة في التطوع, إلا أنه للأسف التطوع ليس حاضرا كثقافة في ذهنية المعلمي اليوم.
يعني هو بدون شك فيما يتعلق بالمناسبة فيما يتعلق بواجبات المعلم, يعني هنا أشوف عدد من اللي يكتبون عن الواجبات وكتب ومؤلفات, وتجد أنهم أحيانا ينسون أنهم يتحدثون عن المعلم, وتبدأ تقرأ مواصفات وخصائص وأخلاقيات. أنا أحيانا أطلع على نفسي يقول هذه صفات الخليفة الراشد, هذه صفات أمير المؤمنين, ليست صفات المعلم الذي نحتاج في كل مدرسة عدد من المعلمين وعدد من المعلمات. ولذلك النظرة الواقعية أعتقد أنها مهمة, لا يمكن أن نتخيل أن المدرس سوف يكون استثناء من المجتمع والواقع المحيط به, ولكن ينبغي أن يكون المدرس متفوقا. الآن في كوريا, في فنلندا, في عدد من دول العالم تجد أنه يختار لمهمة التعليم أعلى الناس كفاءة من الخريجين, فضلا عن طبعا إعدادهم لمهمة التعليم من خلال يعني وسائل متعددة. يعني ففيما يتعلق بواجب الواجب على المعلم, أعتقد أنه طبعا الواجب الأساسي أولا, ثم يأتي موضوع التطوع.
جميل, لكن أقصد ثقافة التطوع يعني هي من الواجبات بحكم رسالته التربوية.
ولذلك هم يقولون عادة الدراسات تؤكد أنه من عوامل النجاح للمعلم أن يكون عنده اهتمام خارج الفصل وخارج المدرسة. يعني هذا بالرصد تبين أن المعلم الناجح في فصله هو ذاك المعلم الذي عنده اهتمامات خارج الفصل, بمعنى أن قوة الدافعية عنده, يعني قوة الدافع عنده للتعليم, الحماس, أن التعليم ليس وظيفة, وليس المعلم يقول مثلا كأنه يقول أنا أعلم طلابا كسالى أو حتى يزرع في نفوس الطلاب أحيانا روح الإحباط والكسل. إحدى البنات مدرسة يعني اعترفت لي في رسالة وتقول أن أشعر بتأنيب الضمير من زمان, كان عمري 19 سنة ورايحة أدرب طالبات, فيعني ما أعجبوها, فكاتبة على حطت على ظهر كل طالبة ورقة مكتوب فيها أنا كسلانة, وخلتهم يدورون بالفناء يعني. فهي تقول أنا كل ما تذكرت هذا الموقف, ولذلك هي اعترفت حتى يكون هذا الاعتراف يعني يرفع عنها تأنيب الضمير. فأنا أقصد هنا أن دور المعلم الجوهري هو في محاولة التواصل مع الطلاب، في محاولة حتى الجانب التطوعي عند المعلم هنا يعني ينصب على مدرسته. هل نعرف نحن في مدارسنا مثلا والله فيه نادي مسائي في المدرسة يحضر إليها الطلاب
بجهود معلمين؟
بجهود معلمين نعم. سواء كان هذا النادي رياضة ترفيه، والترفيه والرياضة ضرورية اليوم، ما لم يكن عند الطالب رغبة وحب فهنا سيفقد دافع كبير جدا للتعلم، أو كان هذا النادي عبارة عن دروس تقوية لمن يريد من الطلاب أو لمن يحتاج إليه من الطلاب.
جميل.
فأعتقد أنه هذا الجانب جانب ذو أهمية كبيرة جدا، أن يكون هناك روح التطوع وأن يكون هناك نشاط أو رغبة لدى المعلم في أشياء خارج المدرسة. وبالمناسبة في كتاب جميل جدا، اللي أنا أعرف أنه كثير من المدرسين يعانون. أنا درست وأنا درست في المعهد العلمي أحيانا عدد الفصل 50 طالب 60 طالب، مهمة المدرس بس أهم شيء يعني نجاحه أن الطلاب يسكتون، ما يتحول الفصل إلى يعني مناحة أو تتحول أنت إلى مسخرة أو مضحكة عند زملائك الآخرين. فهنا أعتقد في كتاب اسمه 100 فكرة لإدارة سلوك الطلاب والطالبات، مؤلف هو أجنبي مترجم اسمه جوني يانغ، ولكن الكتاب ذا طبعا مترجم مطبوع العربية. أعتقد أنه جميل أن المدرس يقرأ هذا الكتاب والمدرسة أو أي كتاب آخر يعطي المضمون، بمعنى أنه يتعلم المدرس عن طريق القراءة كيف يتعامل مع سلوكيات الطلاب المختلفة، وكيف تتحول مهنة التعليم من كونها مهنة المتاعب والقلق والتوجس والتوتر إلى أن تكون مهنة بالعكس تعطي راحة ورغبة يعني. ومؤلف الكتاب هذا كان مدرسا فاشلا، ومن خلال الفشل استطاع أن يصل إلى النجاح ويتعرف بشكل واضح على أخطائه وعلى عيوبه وعلى عثراته، ويراقب زملائه الآخرين ثم يكتب هذا الكتاب.
جميل. النقطة الثانية أيضا من الحقوق التي أنا من الواجبات آسف التي أود أن أتطرق إليها، اللي هي قضية الواجب أيضا المهم ودائما هو يعني ذو جدل، اللي هو علاقة المعلم بالطالب. إلى أي مدى يقدر معلم اليوم الطالب ويعطيه على الأقل الحد الأدنى أن يحفظ له كرامته؟ هل هذا مؤشر الآن إيجابي ولا أنه يتدنى؟
والله أنا أعتقد أنه هذا يعني يتدنى بسبب كثرة طبعا الطلاب، وبسبب الحاجة إلى تعليم معلمين، وأحيانا يكون المعلم غير مؤهل من الناحية التربوية، هو متخرج ولديه معلومات لكن ليس لديه القدرة على إيصال المعلومات للطلاب. أنا أقول اليوم أصبح من أهم الضرورات حتى قبل إيصال المعلومات للطلاب القدرة على احتوائهم، يعني أن يكون المعلم يملك نفسية معتدلة مثلا، اعتدالا نفسية، سلامة نفسية، بحيث لا يكون متوترا أو انفعاليا أو قاسيا، وإنما يغلب عليه أن يكون المعلم المتسامح، المعلم المتجاوب مع الطلاب. ويمكن أنا مرة ذكرت لك تجربتي، أنه أنا كنت في المعهد كنت أراعي الجو من حولي وحديث عهد وأنا صغير والطلاب يعني كثرة، فالواحد قلق ولذلك كان يغلب جانب يعني السيطرة على الفصل. لما انتقلت إلى كلية الشريعة وأنا عندي بعض التجربة كنت آتي وأجلس على فوق الطاولة أحيانا، والطلاب هذا يدخل وهذا يخرج، والتحضير بسلاسة، ولا هناك لا أشعر بالتوتر لما أجد أن اثنين يتحدثان مع بعضهما أو ما أشبه ذلك. ثم بشكل تلقائي تجد أنه تحولنا إلى جدية. فأعتقد أنه مسألة احترام الطالب هي قضية ضرورية مهما كلف الأمر. من أهم نجاحات المعلم أن يكون له قدرات اتصالية بكسب ثقة الطلاب بالتعامل معهم. مثلا هنا التعبير بالألفاظ القاسية، مو معقول أقول لطالب يا كذا وعيره مثلا أنت ما أنت في حديقة حيوانات، أنت في فصل دراسي تربوي، هذا الطالب الذي تعيره لا تستغرب ترى يوم من الأيام هو سيكون وزير ويمكن يستقبلك في مكان ما، حط في بالك القصة دي، صغار وقوم كبار وآخرين، وتعامل معهم على هذا الأساس، ليس على أساس أنهم أخطأوا الآن وهم فعلا مظنة الخطأ، هذا مراهق يعني،
وعلى أساس كرامته أصلا يعني.
وأيضا ألا تحبط الطالب يعني، أو كأنك تبرمجه سلبيا، يا أخي أنت دائما تزعجني، هذه كأنك تلقنه أن يكون مزعجا، بينما ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فقدرة المعلم مثلا على ثم في حالة الطلاب طبعا هناك قضية أنه التعليم, هناك يعني مسألة المشاورة, هناك قضية أنه ممكن أخذ طالب على انفراد وأتحدث بيني وبينه, يعني في وسائل كثيرة جدا يتدرج فيها الإنسان حتى يستطيع أنه يضمن قدرا من السيطرة على الفصل وقدر من التغافل. يعني لا تركز كل شيء, يعني طالب مثلا دف الطاولة قدام أو حرك الكرسي وراء أو مثلا مرر ورقة الجاره, ليس ضروري أن أشعر بأنني كأنني عسكري في ثكنة وأريد أن أراقب الدقيق والجليل في أشياء. يعني ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي, وكان الإمام أحمد يقول التغابي هو يعني هو العقل كله, التغابي هو العقل كله, والشافعي يقول السيد العاقل هو الفطن المتغافل, يعني ليس مغفلا ولكنه يتغافل يمرر أشياء كثيرة ما يركز عليها. فأعتقد طبعا مسألة المعلومات, تصحيح طريقة التفكير عند الشباب, شعور بالإخلاص أيضا قدر من يعني ما في شك يعني الاستعداد لمثل هذا الموقف. أعتقد أنه هناك واجبات كثيرة تنتظر المعلم, وهنا نرجع إلى أن نقول مسألة القدوة, مسألة الثقافة, مسألة الأخلاق عند المعلم, ما نرجع لنقرر صفات الخلفاء الراشدين مرة أخرى, لكن قدر من ذلك أعتقد أنه لا بد من لمعلم يتولى هذه المسؤولية.
جميل. أيضا على في جانب الأمانة الوظيفية, يعني المعلم في النهاية يؤدي وظيفة, فالأمانة الوظيفية تقتضي أن لا يسرق من وقت هذه الوظيفة شيئا.
طبعا, والمعلم في الغالب ما يستطيع يسرق في الغالب لأن عنده طلاب وغيابه يعني الموظف يغيب ممكن يغيب, لكن المعلم إذا غاب معناه أنه الفصل يبقى فارغا, ولذلك يعني الحضور المنتظم, والحضور هنا ليس مقصودا لذاته فحسب, وإنما الحضور من أجل إيصال الرسالة وإيصال المعلومات والشرح والأداء الوظيفي.
طيب, فيه أيضا يعني شغلة متعلقة في دائما يكثر فيها قضية, أنا أشوف في حكاية الإشراف التربوي مثلا في بعض الإدارات التعليمية تتحدث أن المعلم في الغالب من أول حصة درسها هو حفظ الدرس, حفظ قضية الألم به, فاستمر يكرره عبارة عن نسخ لسنوات طوال, ليس لديه استعداد أن يواكب متغيرات العصر أو حتى قنوات التعليم الإلكترونية عن طريق الإنترنت ليثقف نفسه في هذا المجال.
هو شوف, أولا يعني لاحظ أنه المعلم هو أهم شيء في العملية التعليمية, فيه دراسة أو محاضرة ألقيت في أبو ظبي وكان يعني بحضور ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ومجموعة ألقتها يعني أخصائية أو خبيرة غربية, فتكلمت بكلام الحقيقة أنا كنت أسمعه وأشعر بقشعريرة في بدني. لماذا؟ لأنها تقول مثلا أن المعلم هو أهم ركن في نجاح العملية التعليمية, قالت بأن مستوى الطلبة العرب في العلوم كلها مستوى ضعيف مقارنة بغيرهم من دول العالم, حتى أن الطالب العربي مثلا في العلوم أو في الرياضيات أقل من المستوى من المتوسط العادي الذي هو في بلدان العالم الأخرى. قالت بأن ضخ مجموعة كبيرة من الأموال في عملية التعليم لا يعني ضروريا الحصول على تعليم ناجح, وهناك تجارب لدول ضخت أموالا كبيرة جدا في العملية التعليمية ولكن كانت المخرجات أقل من المعتاد مع زيادة الإنفاق. لماذا؟ لأن الإنفاق أحيانا يتجه إلى جانب الولع بالتقنية, الولع بقضية إيجاد الحاسوبات, الولع بإيجاد فصول متميزة, سبورات ذكية, يعني أشياء تقنية ضخمة, لكن المعلم نفسه لم نبذل جهدا في إعداده. ولذلك أنا أقول نقطة مهمة جدا, نحن نلوم المعلم يقينا, كثير من الناس يلوم المعلم وأنا قد ألوم المعلم على جانب من التقصير, يجب أن نقول إن لوم المعلم لا يصلح أبدا أن يكون نلومه ثم نعزله كأننا نطالبه بوحده. حينما نلوم المعلم نحن نلوم الإدارة ونلوم الجهات المسؤولة عن المعلم, إنه ينبغي أن يكون هناك يعني مساعدة هذا المعلم ليساعد نفسه كما يقال, بمعنى أن نساعده على أن يتفوق, أن نعطيه قدرا من الحرية. مثلا الآن مثلا بعض المعلمين قد يكون لديه إمكانية الإبداع لكن لا يعطى فرصة, ولذلك هو يكرر نفسه, وطبعا هذا أسهل طريق أنه الشيء اللي حفظه 100 مرة يردد وينتهي الأمر, وعذره أنه غير مسموح له بأن يجدد أو أن يبدع, الحرية هنا يعني بالنسبة له معدومة. يعني أحد المعلمين مثلا معلم القرآن الكريم يقول أنا جربت أني أساعد الطلاب على الحفظ أني أشرح لهم بعض معاني الآيات بطريقة سهلة جدا حتى يفهموا الآية، وهذا يساعدهم على الفهم. فيقول له المدير: لا، ممنوع هذا، أنت معلم عليك أن تلقن الطالب النصوص هذه ليقرأها ويتقنها، أما أن يفهم معناها هذا ليست مهمتك. فهنا لاحظ أنه يعني لما تطالب المدرس ينبغي أن تعطيه الإمكانيات التي تجعله ينجح في تحقيق هذه المطالب الموجهة إليه.
لكن في الغالب هنالك هامش حرية يستطيع أن المعلم يتحرك فيه، في الغالب حتى لو كان قيد يعني من جهة ما، لكن في هامش حرية يستطيع أن يجدد فيه.
يعني هل يتم تشجيعه يا أخي فهد؟ طبعاً إحنا سننتقل تلقائيا،
خلينا نتكلم عن الحقوق.
الحقوق
من الآن أولاً يعني خلينا أبدأ لك من قبل، بس هذه
الحقوق بس هذه اللي أنت سألنا ما دامت في الحقوق.
تفضل.
يعني المعلم عندك المعلمات على الأقل عندنا في المملكة، المعلمات لا يحصلون على بطاقة هنا معلمة، كيف يمكن المعلم يحصل؟ ما أدري الذكر، لكن الأنثى لا تحصل على بطاقة تثبت بأنها معلمة في المكان الفلاني، وهذا بعض كثير من الإداريات يقولون هذا ممنوع، ما نقدر نعطي بطاقة. طيب ليش؟ أنا من حقي أن أحصل عليها، يمكن أحصل على تخفيض، يمكن التأمين الصحي مثلا للمعلم أو المعلمة، بعض الدعم أو التشجيع. يعني هو هنا المعلم أن تقول أنه يحصل على قدر من الحرية، هذا تقدر تقول المعلم يسويها ولا حد درى عنه. طيب أنا سوف أريد أن مو بأنه ما أحد يدري، أريد أن يدري من حولي وأن يشجعني ويمكن يكافئني على أساس أنه معلم متميز أو متفوق من حيث أنه ابتكر طريقة جديدة. يعني
طيب خلينا أبدأ من رأس الحقوق أولا. إحنا يمكن نتحدث في حلقة التعليم العالي عن قضية التأهيل لسوق العمل من ضمن تأهيل المعلمين، بس لا بأس أن نمر بشكل سريع. أحيانا معلم كمان ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء، يعني هو أصلا لم يؤهل في الجامعة حتى لو كان صادقا، لم يؤهل بشكل جيد، فوضع بين بيئة طلابية فأصبح يجرب تجريبا لأنه أصلا لم يأخذ تأهيل
ولم يدرب. التأهيل الإداري والتربوي هذا نعم ضعيف، يعني عندنا يتخرج عنده معلومات، يمكن في بعض الفصول يأخذ دورات ودورات بسيطة، ويمكن تجد فيها مفاجآت بالنسبة للدورات، كم من الناس يخفقون مثلا يروح يدرس الطلاب ويقع فيها أخطاء وعثرات مثلا. ففي عدد من دول العالم هناك التدريب، تدريب المعلم القديم للمعلم الجديد، وهذه في بلجيكا وغيرها موجودة. يعني في اليابان ما يسمونها بالفصول المفتوحة، وهذه غالبا ما موجودة عندنا. أنا كمعلم محرج إن زملائي يلاحظون إن الطلاب يلعبون عندي، ولذلك أغلق الباب ولو حصل أغلق النوافذ وإن كان في ستائر، على أساس أنه يعني ما أحد يدري والأمر مكتوم. ليش ما نستخدم سياسة الأبواب المفتوحة والنوافذ المفتوحة والفصول المفتوحة؟ وليش ما نستخدم جانب من الوضوح والمصارحة حتى في الفسحة، بدل ما نستخدمها في غيبة الطلاب؟ أنا خابر كذا، هذا فيه وهذا ما فيه، ونعيرهم مثل ما الطلاب يعيرون المعلمين. ترى لا، بدلا من ذلك ممكن أنا أعترف ببعض الأخطاء، وترى بالعكس هذا قدر من الشجاعة، أنه أنا عندي مشكلة مع الطلاب، عندي مشكلة مع الطالب الفلاني ما قدرت استوعبه، أو مع الفصل الفلاني الربع عجز عنهم. فهنا قد تستفيد من خبرة الآخرين. ممكن بعض المدرسين يدخلون يا أخي، مش المانع أني أحضر عندك، وسبق هذا حصل، يعني أنه أنا ودي أحضر عندك مثلا حصة أو حصتين، سواء كان هذا الحضور لأقتبس من خبراتك أو حتى لألاحظ على أدائك، بحيث لو كان الجو جو عائلي وجو فعلا تربوي، المدرس حتى يسمونه التدريب على رأس العمل، هذا موجود في كل الدوائر الحكومية. فلو تخرج المعلم دون أن يكون مدربا، يمكن أن يستفيد من زملائه من خبرات، يمكن أن يستفيد من القراءة، يمكن أن يستفيد من تجربته الشخصية، يمكن أن يعني يكون هناك نوع من التدريب. أحد الأخوة من الشرقية أرسل لي إيميل حول عندهم تجربة في الشرقية وجيدة، إنه في هذه المدرسة واحد عنده دورة في تطوير الذات، وآخر عنده دورة في التعليم، وثالث ورابع، فكل واحد يعمل دورة لزملائه من المعلمين فيما أخذ من الدورات واستفاد منها.
طيب كثير من المعلمين يقولون نعم نتلقى نحن تدريبا، يعني هنالك في الآونة الأخيرة في رقي في التدريب من ناحية الكمية، لكن هم يسألون عن ناحية النوعية، أنه الأهم عند إدارة التعليم أن تدرب، لكن ليس هنالك اهتمام بنوعية التدريب الذي يتلقاه المعلم. الأهم أن يكون هنالك إحصائية في آخر السنة أنه دربنا كذا معلم، لكن ربما ليس هنالك اهتمام بنوعية التدريب الذي تلقاه المعلم وكيف أثر ذلك على مستواه.
نعم، هذا السبب، أنه ليس هناك يعني تقارير الكفاية، هي تعتمد على الشكليات، والشكليات هذه تستنزف وقت ضخم جدا. يعني مسألة تحضير الطلاب، تخيل في كل حصة كم يتم من التحضير، ثم مشاكل طالب تأخر لمدة بضع ثواني أو دقائق، هنا تطلع مشكلة معينة. وقضية هذا طبعا يجعل هم المدرس منصبا على عملية الضبط أكثر من عملية إيصال المعلومة. يعني أنا أعرف طالب عنده ضيق في المثانة وكل شوية بيطلع أبغى الدور يا أستاذ، المدرس تلقائيا متعود أنه هذا طالب لعاب ويريد أنه يخرج ويفتح عليه باب. طيب هذه قضية الفروق الفردية ينبغي أن تراعى، والظروف. يمكن طالب يقول أنا تعبان يا أستاذ مثلا، يمكن يكون فعلا تعبان ويحتاج المستشفى، ويمكن يكون لعاب. فتعاطي بشكل هادي وإيجابي ومعتدل مع القضايا هذه أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية. فالتقارير دائما تدور حول الشكليات، مثلا دفتر الواجبات، التحضير، التصحيح إلى آخره. هالأشياء هذه أصبحت هي الجوهر في تقييم المعلم، ولذلك لم يعد عند المعلم روح الإبداع أو الابتكار أو التجديد أو أن يظهر عليه أثر الدورات التي أخذها في الغالب.
أنا بنتقل لك إلى الناحية اللي دائما هي مثل ما تكلمت في البداية، يعني من حق المعلم أن يسأل عن ريال والدولار، دائما هي مثار جدل في قضية حقوق المعلمين، وبالذات في وجود ارتفاع مستويات التضخم عبر البلاد العربية عموما وتدني القيمة الشرائية للعملة. يعني المعلمين يسألون أيضا عن قضية حوافزهم، لكن خلنا نشوف هذا التقرير اللي يمكن يأخذ هذه النقطة أيضا من ضمن ما يأخذ، ثم نعود إليكم أيها الأخوة والأخوات.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة. كاد المعلم أن يكون مسكينا وفقيرا، عبارة يرددها المعلمون عبر المواقع الإلكترونية تعبيرا عن السخط تجاه أوضاعهم المادية والمعنوية التي لا تواكب حجم مكانتهم ورسالتهم على حد تعبيرهم. المعلم صفحات لا تنتهي وأقلام لا تجف ونقاش مستمر عند الحديث عن دوره داخل المدرسة وتعامله مع الطلاب وقيادته للمادة، فضلا عن أمانته في إدارة الأمانة. في السابق كان التعليم أقصر الطرق إلى الوظيفة في ظل الامتيازات المالية والمكانة الاجتماعية، ولكن مع تقدم الوقت اختلفت المعايير نظرا للكثرة، فبات المعلمون جزءا من البطالة في السعودية، حيث لفتت دراسة علمية نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن نقص الوظائف التعليمية دفع أكثر من 300 امرأة سعودية للعمل في مؤسسات تعليمية كويتية وقطرية وبحرينية. رواتب المعلمين بالدول الخليجية متقاربة في بداية التعيين، لكنها تختلف تماما بإضافة البدلات التي صنعت الفارق بينها. فبحسب تقارير صحفية فإن المعلم الإماراتي هو الأكثر دخلا، يليه المعلم القطري ومن ثم المعلم الكويتي، في حين يحتل المعلم السعودي المركز الرابع، ويأتي المعلم البحريني خامسا، فالعماني سادسا، والأخير المعلم اليمني الذي يتقاضى ما قيمته 250 دولارا أمريكيا. في المقابل يعد دخل المعلم الخليجي مرتفعا بالمقارنة مع نظرائه في الدول العربية، بل هو أكثر من مرتبات بعض رؤساء الدول، فالرئيس الاندونيسي لا يتجاوز راتبه 2000 دولار أمريكي وفقا لمجلة فوربس العالمية. التأهيل من المحددات الرئيسة لتطوير المعلم، وفي دول الخليج العربي تأتي الدورات التدريبية بشكل اختياري، فيعرض عنها من لا يؤمن ومن لا سبيل له في الوصول إليها، في حين أن أسباب جودة التعليم في اليابان تكمن في جذب مهنة التعليم لأفضل العناصر البشرية ليتقاضى راتبا يفوق دخل الصيدلي والمهندس. وفي اليابان أيضا يتقدم 5 أشخاص لكل وظيفة تعليمية شاغرة في العام الواحد، وليس الآلاف كما هو الحال في بعض الدول العربية والخليجية. لبرنامج الحياة كلمة، مبارك جين، الرياض. هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، وشكرا للزميل مبارك جين. التقرير مليان قيمة معرفية وأرقام
جدا والله،
وبادي بسخرية شوي بس
الرئيس الأندونيسي هذه قصة غريبة الصراحة.
هذه طبعا الذمة كما يقول مبارك على المجلة المتخصصة بذلك. نعم، لكن هو طبعا يقول انه من قدكم يا المعلمين تاخذون اكثر من
رئيس دولة،
لكن المعلمين دائما يتحدثون انهم مظلومون باستمرار في قضية الأجور او الحوافز. طبعا الحوافز حكاية ما في حوافز اصلا يعني تعتمد على تميز معلم عن اخر، لكن خلينا اصلا بالمرتبات.
في نقول احنا مظلومين في اليابان، المعلم هو الاكثر مرتب،
هو يتحدث انه افضل من الصيدلي وافضل من المهندس.
وايضا في اليابان المعلم ياتي بعد الامبراطور. في وقت مضى كانت مهمه التعليم مقدسه عندهم، لا تقديس سنه، تقديس ديني له اعتبارات معينه. عندنا المهمه طبعا مقدسه بالمعنى الشرعي المعتدل يعني. ولكن لا شك انه مساله الرضا الوظيفي هذه نقطه جوهريه. يعني المعلم ما لم يكن لديه رضا، قدر من الرضا الوظيفي، لن ينجح في الاداء. النقطه الثانيه اللي اعلق فيها على التقرير مساله العداله. العداله طبعا هنا يراعى فيها العداله بين المعلمين في الوطن الواحد، انه لا يكون هناك اي تفاوت. التفاوت هذا قاتل جدا، لانه من طبع الانسان انه ينظر الى من حوله. والعداله حقيقه بالنظر الى الاخرين ايضا، والدول الاخرى المحيطه والتي ربما تمتلك نفس الامكانيات والمقومات الاقتصاديه. فاعتقد ان هذا جانب مهم. يعني عندنا مثلا في المملكه قضيه ما يسمونه بالمستوى الخامس، هذه مشكله قديمه، بعضهم له 10 سنوات الان،
14 عاما
او 14 سنه.
تسمح لي بس هي معلومه فقط.
ايوه، يعني اكثر، انا اظن اكثر من 100 110 120 الف معلم يعني عندهم هالمعاناة هذه
القضية. على ذمة اللجنة المختصة في قضية ما يسمى المستويات الوظيفية، هنالك 250,000 معلم، ما يشكلون 53% من إجمالي المعلمين يعانون من هذا الإشكال. عمر هذا الإشكال 14 عاما. هم يقولون، والذمة عليهم طبعا، هذا من قصاصة من صحيفة، ودائما قضاياهم دائما في الصحف، يقولون أن قضيتهم حتى الآن رغم وجود أمر ملكي بحل هذه القضية، أعتقد أنه قبل سنة أو سنتين من قبل خادم الحرمين في السعودية، إلا أن حتى الآن ما بين أخذ وعطاء.
فيه أخذ وعطاء. ربما هو طبعا القصة ما بين وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، ففي تنازع في هذه القضية. لكنني أعتقد أنه ليس شيء يستعصي على الحل، ينبغي أن يكون هناك توجه إلى الحل. وأظن جزء من الحل هو التواصل الإيجابي مع المعلمين. إحنا نطلب من المعلم أن يكون متواصلا مع الطلاب كما قلنا قبل قليل، وأنه من أهم الخبرات التي يجب أن يتميز بها المعلم أن يكون لديه القدرة على التواصل مع الطالب، حتى الطالب المشاغب، الطالب الكسول، ينبغي أن يكون عند المعلم قدرة على مهارة اتصال معه قبل أن يكون اتصال مع الأسرة مثلا للشكوى. المعلم أيضا من حقه أن يحصل على قدرة اتصال من فوقه، بمعنى هل هؤلاء تم التعاطي معهم بشكل معين، إعطاء الصورة لهم. أنا لما تقول لي أن والله المشكلة اللي أنتم تعانونها، إحنا نعترف أنها مشكلة حقيقية، والظروف أو الموانع لدينا أمام هذه المشكلة هي 1 2 3. الخطة لدينا للحل هي كالتالي، سنصحح الوضع مثلا على وفق مرحليات معينة. هنا الناس يمكن أن يتقبلوا، لكن إذا شعروا بأن هناك نوع من الترحيل، ترحيل المشكلة إلى الأمام، هذا بدون شك سيؤثر على أدائهم الوظيفي.
هذا يقودني إلى قضية إحنا يمكن تحدثنا عنها في أكثر من حلقة ماضية على مدار الخمس سنوات. ما المانع أن يوجد نقابة للمعلمين، وليكن مثل هذه القضايا هي مؤداه إلى أن فعلا تخلق نقابة، ويكون أصلا هي سنة حسنة لنقابات أخرى. ما الذي يمنع في تشريعات مثل الدول، بالذات الدول الخليجية، أن يوجد هناك نقابة خاصة بحقوق وواجبات المعلم؟
على النقيض، أنا أذكر لما كنا صغار كان هناك يعني كثير من حتى للتجار وغيرهم كان هناك يعني أشبه ما تكون من نقابات أو روابط تحت مسميات مختلفة يعني. فالمعلمون أعتقد أنه من أجدر الناس أن يكون هناك نقابة رسمية أو رابطة تجمعهم، تتحدث عن كل القضايا. النقابة هذه ليس معناها أنها تطالب بحقوقهم فحسب، النقابة هذه حتى تدرب المعلمين، تعرفهم بواجباتهم، تحاول أن تصل إلى نتائج إيجابية، ويمكن أن تكون سببا لحل كثير من المشكلات، بل هي جزء في الواقع من مؤسسات المجتمع المدني. جميل. التي نحتاج إليها. أعتقد أنه من الضرورات، أنا أمس كان يعني جمعني الله سبحانه وتعالى قدرا مع أحد الأساتذة المتخصصين في ما يسمى بالإدارة المحلية، وسمعت منه كلاما رائعا سجلت بعضه، يعني فيما يتعلق بأن من مهماتنا المستقبلية تدريب الناس على كيف يديرون أمورهم بأنفسهم في جزئيات معينة، بمعنى أن لا يتعود الناس على أنهم مخدومون في كل الأشياء، بل أن يكونوا هم مشاركين في جزء مما يتعلق بإدارة الحياة. فهنا المعلم حينما يكون جزءا في مجموعة معينة تحت سمع وبصر وإدارة الجهات المختصة، حتى أن تكون يعني الجهات المسؤولة مشرفة بشكل دائم، وبطبيعة الحال أول خطوة في الإشراف هي الإذن والموافقة على وجود صحيح. مثل هذه النقابة صحيح. الجهات الرسمية ليست مهمتها تعطيل عمل الناس، وإنما مهمتها تنظيم عمل الناس أن يكون وفق أطر مرعية تحقق المصلحة العامة وتنأى عن الانفرادية والأنانية.
إن أفضل هدية تهدى للجهات الرسمية في بلد ما أن يكون هناك نقابة تمثل حقوق هذا الأطراف الموجودة في القاعدة اللي هي تمثل 470 ألف معلم ومعلمة، هذا عدد كبير.
وأيضا ما أنا أقول هي تمثل حقوقها، وفي الوقت ذاته ستكون هذه رابطاً. النقابة هي أيضا رقابة عليهم، يعني هي لهم وعليهم في الوقت ذاته.
هناك كلام عن قضية أن حقوق المعلم أيضا في الأوساط الإعلامية يشتكي، طبعا يمكن بدأ زميل مبارك تقريره بكاريكاتير، يشتكي كثير من أوساط المعلمين والمعلمات أن الإعلام يساهم في تشكيل صورة ذهنية سيئة يعني تقع في ذاكرة المستهدف المشاهد العادي
عن المعلم والإعلام. ما هو بالإعلام فقط، الثقافة
الإعلام انعكاسها.
كلام الجاحظ القديم عن موضوع يعني معلم الصبيان، وكلام الفقهاء عندنا بعض الفقهاء يقول لا تقبل شهادة معلم الصبيان، وقصص نتداولها، بل وحتى يعني من الناحية الإعلامية طبعا يتم تصوير المعلم أحيانا على أساس أنه مثلا غبي، أو المعلم على أساس أنه مستهلك، أو يعني ما أشبه ذلك من الاعتبارات التي لا شك أنها تؤثر في نفسية المعلم وشخصيته. وأنا أذكر حمد الجاسر الله يرحمه مرة ذكر قصة أنه يعني مضحكة القصة، لكن خلاصتها أنه يعني كانوا عند أمير في الجنوب قديما وكذا، وبعدما تم التعريف يعني عرف هذا الشيخ بأنه هو طبعا قد يكون مندوب للتعليم أو شيء من هذا القبيل، فكان ينظر إليه شزرا ويقول يعني معلم بزران معلم مغدان، يعتبر أن هذه تعتبر منقصة يعني له، فهذه مشكلة.
طيب حالة الإحباط الملحوظة الآن في أوساط المعلمين تقر فيها وزارة التربية والتعليم ويقر فيها الناس عبر ملاحظاتهم، وكل يرمي الكرة اللهب على الآخر، هناك إحباط كبير جدا في على مستوى قطاع المعلمين عموما من وضعهم، سواء نلقوا اللائمة أحيانا على المجتمع أو على الوزارة.
شوف الله، أنا ترى أتكلم أنا في داخلي يعني صوت يقول لي إنه أنت يعني أنت تتكلم أنت بعيد عن الميدان، دع المعلمين يتكلمون عن أنفسهم. أنا أتمنى ذلك، يعني حتى حينما ننتقد المعلمين أنا أقول ينتقدون بكل وضوح، وعليهم أن يتقبلوا النقد بأريحية، بل أن يمارسوا نقد أنفسهم قبل نقد غيرهم، والنقد لهم هو نقد لهم كأشخاص ونقد لمن وراءهم ممن ينبغي أن يكون مشاركا في يعني إدارتهم وتهيئتهم وتأهيلهم تربويا ومعرفيا أيضا وتحديث المعلومات التي لديهم. أنا أقر بهذا، لكنني أقول إنه العصر هذا هو عصر الإعلام، أن تلاحظ أن كل أحد يريد أن يسمع صوته، ولذلك ضخ الناس في القنوات الفضائية، ضخ الناس في الإنترنت، أصبح شيء مذهل، لكن يكاد أن يكون الصوت المفقود هو الصوت عبر القنوات الصحيحة، الصوت في أجواء صحية. لماذا لا يسمع صوت المعلمين من داخلهم؟ إذا كنا نتحدث قبل قليل عن موضوع مثلا النقابات، نقابات المعلمين، هنا دع المعلمين يتحدثون عن مشكلاتهم، دعهم يسمعون الخطط المستقبلية التي تنتظرهم، دعهم يشاركون في نقد أنفسهم ونقد أدائهم، بحيث يكون هذا يكون هناك صوت يعني مسموع لهم يعني.
جميل، تسمح لي ناخذ أول اتصال. أم محمد من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بما أن الحلقة عن المعلم، ودي أقتنم الفرصة بأني أشكر ذلك المعلم الذي منفك يعني 5 سنوات وهو يعلمنا على الهواء مباشرة، وساهم في صياغة شخصيتنا، وساهم في تغيير كثير من مجتمعاتنا، وأهم تغيير هو حققه أعتقد أن نوصل حق القلب المخموم من خلال كتاب شكرا أيها الأعداء، فأعطانا المصل المضاد للثغرة اللي هي ثغرة التحريش بينهم، حينما قال أنه يدعو في يغتنم الوقت إجابة الدعوة فيدعو لمن يعاديه أو أفعله. فنقول شكرا أيها العودة أنك علمتنا هذه المعلومة، وهذه أهم شيء إحنا نوصل إلى قلب المخموم. وعندي طلب بعد 2 أو 3 أسابيع 24 في معرض الكتاب الإسلامي في الكويت، نبي يعني شحنة كبيرة من الكتاب شكرا أيها الأعداء، لأنه صراحة وصلت لنا نسخة وخلصت انتهت بسرعة، وجزاكم الله خير على الفرصة.
طيب يا محمد شكرا لك. أيمن تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلم الشيخ سلمان لو سمحت.
يا هلا معك أيمن.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا أيمن، عليكم السلام.
ساكن خير إن شاء الله.
هلا فيك، الله يسلمك.
بداية يا شيخ أحب أشكر ولاة الأمور على جهودهم المتواصلة بهدف تطوير التعليم ورفع شأن الأمة. وأود شكرك يا شيخ وأشكر الأستاذ فهد على هذا الموضوع الرائد والبرنامج المتميز.
لك الشكر.
أنا أيمن جمال أبو حمدية، طالب في الصف الثالث ثانوي بمدرسة الرضوان في الرياض. دعني أتحدث عن نفسي تحت مسمى التعليم. فأنا بعد فضل الله ومشيئته ورحمته حاصل خلال العامين الماضيين على معدل 100%.
ما شاء الله.
والخطوة الأولى كانت كأي طالب أحق بمقاعد الدراسة وأحس كأنه في عالم جديد. وتتابعت الخطوات حتى ظهر الإبداع، ووصلنا إلى خطوة ما قبل النهاية التي وللأسف أصبحنا فيها نتعدى الصعاب ونختلق الأوهام لكي نقوى إلى الإبداع ونصل إليه. في ظل الواقع أصبح في العناية بالموهوبين مجرد حبر على ورق يجف في الأدراج ولا يعطى أي اهتمام، بالرغم من وجود التوجهات ولكنها لا تنال نور. والتعليم للأسف لدينا مثله كمثل من يدور في دائرة ويبحث عن زاوية التطور فيها، فيعاني الكثير من المشكلات التي تؤثر سلبا على من تحتويه، ومنهم المعلمين الذين يدورون في نفس دائرة المستحيل. فهدف المعلم في الوقت الحالي إتمام صفحات الكتاب بشتى الوسائل أو تركه أجمع. فأنا أرى أنه من الخطأ أن يصبح الكتاب هدف، بل يجب أن يصبح الكتاب وسيلة للدخول إلى عقل الطالب والتأثير عليه إيجابا. فعلى المعلم مواكبة التطور الحاصل في العالم على كافة الصعد، مع عدم الإبقاء على المعلومات المختزنة في داخله منذ عشرات السنين. فما حدث من ثورة وتقدم تكنولوجي قلب المفاهيم السابقة رأسا على عقب، مما سبب صدمة كبيرة للمجتمع. ولكن بنفس الوقت يجب ألا نظلم واقعنا، فهو يحتوي على نماذج مشرقة ومشرفة،
طيب،
ولكن للأسف هي نادرة. هناك تطور للمناهج كمحتوى ولكنه بطيء.
أيمن.
وفي النهاية المشكلة تبدأ من التعليم كمبدأ وتطبيق، وتتفرع حتى تؤثر على المجتمع بأسره، وهو يشكل معاناة كبيرة لنا.
أشكرك أيمن. أشكرك، وإحنا فخورين أن تكون أنت من المداخلين معنا، وفخوري أيضا بالتنضم إلى رابطة أصدقاء البرنامج والموقع الإلكتروني ينتظرك، وإحنا فخورين بما شاء الله هذا التحقيق وهذا التحصيل المعرفي المميز اللي من الواضح أنه يواكب تحصيل متكامل في الشخصية عبر هذا الأداء الجميل اللي سمعناه منك.
ما شاء الله.
شكرا. أحلام من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حاج أستاذ
فهد. حياك يا أحلام، أهلا وسهلا.
حاج دكتوري الفاضل دكتور سلمان.
أهلا فيك ومرحبا بنتي.
والله اني نحبك في الله هلبة هلبة، ونتمنى نلتقي بيك.
هلبة هلبة هذه كلمة ليبية ها؟
نعم ليبية.
تفضلي.
وإن لم نلتقي في الدنيا فادعو لي دعوة سجود من تهجد خالص، ودعوته لوجه الله أن يجمعنا الله عند حوض النبي بكل أحبابنا.
آمين.
وأن يوفقني في كتابة رسالتي يا دكتور.
آمين.
وأن يجعل أعمالي خالصة لوجه الكريم.
آمين.
بارك الله فيك دكتور في برنامجك. نتمنى لك دوام الصحة والعافية.
آمين.
والإطلالة الزهية والابتسامة الرائعة نتمنى نشوفها ديما على الام بي سي
إن شاء الله يا رب. شكرا يا أحلام. شكرا لك. محمد فضل، محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك محمد فضل.
أولا معكم الإعلامي وزميلكم محمد الزيابي من صحيفة المدينة، وقد كلمت الدكتور أكثر من مرة ونشكر تجاوبه مع صحيفة المدينة صراحة.
حياك الله يا محمد.
الله يسلمك يعافيك. ثانيا أمسي أيضا على المشاهدين وعلى جميع المستمعين سواء من البي سي أو غيره. ثالثا يعني صراحة من ضمن حقوق المعلمين أقول الله يعينهم، يعني صراحة أنا قد كتبت في أكثر من قضية التي هي الاعتداء على المعلمين في نهاية كل عام، يعني تخريب الممتلكاتهم وتكسير أحيانا زجاج سياراتهم، أحيانا الضرب المبرح من قبل طلابهم للأسف صراحة، يعني ما ذهب من أكثر القضايا أو يذهب أحد المعلمين للعناية المركزة في نهاية الاختبارات. وقد قرأت يا أخي فهد من أن في أحد مدير تعليم في منطقة يعني يحتفظ باسمه، أنا قرأت في صحف إلكترونية أنه ذهب لزيارة مدرسة ما، زيارة مدرسة ما، فلما خرج من المدرسة تفاجأ أن سيارته محطمة الزجاج والذين معه تحطم الزجاج.
محمد.
محمد.
واضح، أنا أشكرك، يعني هذه النقطة سنثيرها إن شاء الله بعد قليل اللي هو قضية الاعتداء على المعلمين. أشكر لك مداخلتك وأيضا تشرف فيك وأنت إعلامي زميل. صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قد موضوعي يكون مختلفا عن المعلم، لأنكم قد أعطيتوا المعلم حقه، وقد الإخوان المشاركين أيضا أعطوا بعض التوضيحات، لكنني سأكون في موضوع آخر لعلكم تقبلونه.
تفضل.
وأنا أحيي الشيخ سلمان العودة وأحييك يا أستاذ فهد.
حياك تفضل.
شيخنا الفاضل، خطورة الكلمة أيا كان مصدرها، وخاصة عندما تصدر من رجل علم بالشريعة والدين الإسلامي وكلما زاد علم العلماء زادت مسؤوليتهم الدينية والاجتماعية والوطنية. قال عز من قائل: لا هل يستوي الذين يعملون ويعلمون والذين لا يعلمون؟
قل
مسؤولية العلماء لا تقف عند زيادة العقول بمشاعر العلم، بل أيضا إطفاء الفتن لاختلاف الرؤية. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن أجاز الاختلاف دون الخروج عن ثوابت الدين. وأن كان العلماء قبل عصر الفضائيات في مجالسهم تدور فتواهم في إطار ضيق،
طيب
ولا
صالح
تتدخل في منظومة.
شكرا لك
المجتمع، ولكم الشكر من صالح شويش.
حياك الله يا صالح، شكرا. أم محمد الكوية ترجع لها، طبعا هي تشكرك وتقول بناسبة المعلمين أشكر لمعلم الخمس سنوات وتقصد طبعا.
لا أنا أقول والله أنا يعني بكل صراحة أقول أنا أتعلم، والدروس التي أتلقاها من خلال هذه البرامج هي أهم تأثيرا حتى في شخصيتي من الدروس التي تلقيتها على مقاعد الدراسة. في مقاعد الدراسة ربما أنت مجبر، الآن أنت مختار. فكم هو جميل يا أم محمد أنه الواحد الآن تقدم به الزمن قليلا وتجاوز عملية الدراسة والتحضير، ويجد نفسه في كل مرة أنه أمام كم من المعلومات والقراءات والكتب، يتعلم يجدد معلوماته يحدث معلوماته، لأن العصر هذا عصر تتضاعف فيها المعلومة بشكل منتظم. والإنسان الذي يعتبر أنه تخرج من الكلية أو حتى حصل على الدكتوراه وبناء عليه أنه يعني توقف، هذا الإنسان سوف يتعداه الزمن بكل تأكيد. هناك ضرورة إلى أن نحدث معلوماتنا باستمرار. التعلم هنا التعلم المعرفي، لكن هناك أيضا التعلم الميداني. محمد أشارت إلى كتاب شكرا أيها الأعداء، وأنا فعلا كتبت يعني كثير من مقالات هذا الكتاب، كتبتها بدم القلب قبل مداد القلم، وحسيت أنني تدربت على دروس عملية في الحياة. أحيانا ربما نخطي فنطلب من الآخرين أن يحصلوا على النتائج دون أن يمروا بالتجربة، وبينما هم يحتاجون إلى وقت وصبر حتى يمروا بالتجربة نفسها ويحصلوا على النتيجة ذاتها.
أيمن، بعد أن نسجل شكرا لهذا النموذج الجميل الثري، يتحدث أولا أنه رعاية الموهوبين والمتفوقين وهو واحد منهم هي حبر على ورق.
والله أولا يعني أنا رحب أيمن، وهو بدأ بشكر ولاة الأمور على موضوع تطوير التعليم، وهذه تحسب للحكومة عندنا في المملكة وفي دول الخليج أنها تنفق على التعليم بشكل سخي. وإن كان موضوع التطوير يحتاج إلى يعني معرفة وش حجم ما يعطي يعني مما ينفق على المعلم باعتباره حجر الزاوية، وش حجم ما ينفق على توفير التقنية أو الولع بالمنتجات التقنية فحسب. فلا شك أنه الأخ أيمن يعني يتحدث مطلع جميل، وإحنا نرحب فيك يا أيمن ونعتبرك يعني تلميذ عزيز ومية بالمية رقم لا يعني يستهان به. أعتقد أنه لك حق علينا، يعني أتمنى أنك تحصل على رقمي ويكون بيني وبينك تواصل. عندنا مجموعة من الإهداءات سوف نبعث بها إليك يا ابن أيمن، ونلتقي بك إن شاء الله أيضا يوما من الأيام ونتحدث حول الموضوعات كثيرة. ومسألة الموهوبين قضية مهمة. المعلومات المؤكدة يا أخي فهد تقول إنه الإنسان الذي نجح 40% من النجاح يعود إلى مبادرة ذاتية، و60% يعود إلى البيئة والمجتمع الذي يشجعه. ومع ذلك أنه نحن بحاجة إلى توفير بيئة تشجع الموهوبين وتحفزهم وتجعل لهم خصوصيات. أنا أجد أنه عندنا مثل شعبي يقول أسمعوا عربي يقول أسمعوا جعجعة ولا أرى طحنا، يعني تسمع أصوات وكذا لكن تبحث عن الطحين. لا أظن أن الموضوع وصل عندنا إلى هذا الحد، لكنني أعتقد أنه فعلا نحن بحاجة ليس فقط أن نضخ الأموال، لكن أن نبحث عن المردود، نبحث عن المردود من وراء هذه الأشياء وعن المنتج الذي تكون.
يتحدث عن نقطة ثانية، أنه تجربته مع المعلمين أن المعلمة في لهاث حتى يخلص آخر ورقة من الكتاب دون النظر إلى نوعية ما يعني.
هذا يؤكد ما ذكرته لك قبل قليل، مسألة حرية مدى الحرية للمعلم، وليس مطلوب أن يترك المعلم سدى، لكن أن يكون المعلم يقوم بمهمة آلية. أعتقد أن هذا يقتل الإبداع والطموح لديه. يمكن المعلم يمر على المقرر لكن في أشياء يركز عليها، وفي أشياء يعني تكون أقل تركيزا بحسب الأهمية والوقت. أيضا كثافة المقررات أحيانا قد لا تكون علامة إيجابية.
أحلام الليبيا هي تسلم وتشكر وتدعو.
احنا نشكرها هلبة هلبة أيضا كما عبرت، وجزاك الله خير. ويعني هذا من المعاني الرائعة الجميلة في الحياة، أنه ناس لا يتعاطون بينهم أموالا ولا مصالح ولا تجارات، وإنما يتعاطون يعني معاني المحبة في الله ودعاء بعضهم لبعض بظهر الغيب. فوالله إنهم لعلى نور، وإن وجوههم لنور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
محمد يقول أيضا من الحقوق حماية المعلم من الاعتداء.
الاعتداء، والله ذكرني بقصص إذا تبغى أعطيك إياها.
الوقت ترى أزف
يعني في غاية الطرافة والإعجاب يعني. وحتى في أيامنا كان هناك أشياء كثيرة من القبيل، الحماية مهمة في بلاد مثل أفغانستان الآن. التهديد أغلق المدارس وقتل المعلمين وقضى على العملية التعليمية. في العراق مثل ذلك أيضا، تجد حالات كبيرة وفي مناطق لم يعد الطلاب يحضرون ولا المعلمون، وعملية هجرة مستمرة بسبب الأوضاع الأمنية. المعلم يتعرض أحيانا لعدوان من بعض الطلاب، وضرب أو تكسير أو ما أشبه ذلك في حالات تتعدى الصحف، وأعتقد أنها بأمس الحاجة إلى التركيز عليها.
عندي رسالة محمد طبعا أو صالح يتكلم عن أهمية الكلمة، وهو موضوع طويل لكن باختصار فضل الدكتور.
ما في شك، الكلمة الطيبة صدقة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ومثل ما أشار خاصة طلبة العلم والعلماء، ينبغي أن يعتنوا بالكلام، وأيضا مع الكلام يعتنوا بأثر أو مردود الكلام على المستمعين.
طيب، هذا يقول الأخ والزميل السابق فهد، يبدو أنه زميل سابق فعلا في التعليم، لكنه يشكر الشيخ الفاضل، وتمنيت لو يعرج الشيخ على موضوع المدارس الأهلية التي تسعى للكسب المادي على حساب الأداء التربوي. محمد الحصيني، لك الشكر على الهواء. محمد الحصيني تكلم عن مدارس أهلية. مدارس أهلية احنا تكلمنا يمكن عن جزء منها في موضوع التعليم العام، لو أيضا على قضية أنه أهمية أو تغليب الكسب المادي على
هذه مشكلة بدون شك، أنه الطالب يعني عادة يذهب للمدارس الأهلية من أجل الحصول على تعليم أفضل. هذه هي القصة، أنا أدفع فلوس لولدي، ولذلك أنا أطالب بمستوى أفضل من الناحية التربوية والتعليمية. لكن إذا كانت القصة هنا أنه لا، هي هروب من التبعات والمسؤوليات، وبعض المدارس الأهلية توظف مدرسين أقل كفاءة براتب أقل أيضا، ومدرسين جدد هو يتلهى بالمدرسة الأهلية ريثما تتاح له فرصة الانتقال للمدارس الحكومية، هنا تقع مشكلات حقيقية في مجتمعنا.
بقي أنا أقول نحن نتحدث عن الوسط التعليمي السعودي، طبعا انتهى وقتنا الآن، نحن نتحدث يمكن بأمثلتنا أنا وأنت فضيل الدكتور من وسطنا، لكن هذا دائما نتحدث أنه ممكن يكون إسقاطا على كل المجتمعات العربية، فالبيئة تكاد تكون متشابهة. أيضا نشيد للجهود التي تبذل من قبل، اللي سمعتها أنا شخصيا من قبل الوزارة مثلا في السعودية أو في غيرها، لكن مع ذلك يبقى أنه الحبل موجود والطاولة موجودة لقضية الانتقاد المباشر والانتقاد أيضا لأوساط المعلمين، لأنه بهذه الطريقة فقط ممكن أن نبني.
صحيح، شكرا. النقد البناء هو مطلوب.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات. حلقتنا القادمة ستكون عن المناهج، نستكمل فيها أيضا ملف التعليم، وسيكون لنا وقفات أيضا، هل غيرت المناهج وهل يتم التغيير بناء من قناعتنا نحن بالتغيير، أم أنه كما يقول بعض الناس أنه إملاءات خارجية. نلتقي حينها، دمتم على خير والسلام عليكم. سر الوجود كلمة.